أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الشرط الأخير. الشرط الأول للتعارض غير المستقر كان عبارة أن تكون القرينة وذي القرينة صادرين من متكلم واحد، أو ما هو بمنزلة متكلم الواحد. والشرط الثاني أن لا يحصل لنا العلم الإجمالي حينئذ بعدم صدور إحدى الروايتين أو أحد الخطابين حينئذ في البحث. يعني العلم الإجمالي بكذب أحدهما وعدم صدوره واقعا في قلبه. والشرط الثالث هو أن لا يلزم في المقام من تحكيم القرينة على ذي القرينة إلغاء حينئذ ذي القرينة وعدم إبقاء مساحة لذي القرينة في قلبه. إذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أو ما يكون بحكم الإلغاء، يعني بحمله على الفرد النادر مثل حمله على قضية خارجية، أو أنه لا بتحمله على فرد بس فرد نادر بالنسبة له، لو بحكم الإلغاء بالنسبة لها في البين وبيلزم اللغوية بالنسبة لي أن يشملها دليل الحجية في البين. الشرط الرابع والأخير هو التقدم. الشرط الرابع والأخير هو أن يكون التكاذب والتنافي فيما بين الخطابين اللي اشتمل على القرينة واللي اشتمل على القرينة، أن يكون التنافي بالذات بنحو التضاد أو بنحو التناقض. واضح. فلو كان التنافي حينئذ بموجب العلم الإجمالي بالعرض ببركة العلم الإجمالي، فهذا حينئذ لا يجرى عليه قواعد الجمع العرفي في البحث، بل له قواعد أخرى سوف تتضح من خلال الوجوه التي سوف تذكر حينئذ لهذا الوجه. بس قبل ما شو اسمه لا نرجع نوضح مفردات حينئذ هذه القضية. التعارض كما مر معنا في أساس التعارض العام من التعارض المستقر أو غير المستقر، يعني في جامع عرفي تعارض بدوي أو لا كان تعارضا مستقرا في البين. هذا التعارض طارة يكون حينئذ التنافي والتكاذب بين مدلولي الدليلين وبين الخطابين، طارة يكون بالذات وأخرى يكون بالعرض. بالذات مثل صلي ولا تصلي، ما بدك تدخل أي شيء، تجب الصلاة لا تجب الصلاة، أو تجب الصلاة وتحرم الصلاة، ما مش بحاجة لأنك تدخل أي شيء آخر، يكون التنافي حينئذ بينهما متحقق في قلبه. هذا إما بالذات مثل تجب الصلاة ولا تجب، عفوا هذا بالذات، إما بنحو التناقض مثل لا تجب الصلاة ولا تجب الصلاة، أو بنحو التضاد مثل تجب الصلاة وتحرم الصلاة المال معك، أو حتى تكره الصلاة، أو تجب الصلاة وتستحب الصلاة، حتى هيدا تجب الصلاة تستحب الصلاة أيضا، هيدا في شو في تعارض بنحو بالذات بنحو التضاد في قلبه. ليش؟ لأن المتعلق الواحد لا يقبل حينئذ حكمين تكليفي، حتى لو كانوا من سنخ واحد في طلب بس أحدهما وجوب الآخر استحباب، هذا حينئذ يستحيل اجتماع حينئذ الضدين وهذا الحكمين بما يعني سواء بحسب المبدأ أو بحسب المنتهى. بالمبدأ اللي هو مصلحة لزومية، أما هنا لا، لح تكون المصلحة مش لزومية، مصلحة راجحة بس مش بحد اللزوم في البيع. وبحسب المنتهى هنا حينئذ إذا ما خالف وترك حينئذ يعاقب، أما هنا ويأثم، أما هنا لا يعاقب ولا يأثم في البيع، إنما فوت عليه حينئذ مطلبا راجحا في البيع. حتى بهالمقدار وجوب صلاة دل دليل على وجوب الصلاة، دل دليل آخر على السبب، بيكون في تعارض بينهما بالذات بنحو التضاد لا بنحو التناقض في البيع. واضح. هذا القسم الأول، الشق الأول من التعارض. وهذا الشق من التعارض شمله التعريف اللي تقدم معنا بالنسبة لي تعريف التعارض. الشق الثاني وهو أن يكون بالعرض، ببركة العلم الإجمالي. التفتوا، التعارض بالعرض ببركة العلم الإجمالي له أحد موطنين، وهذا نبهنا عليه فيما سبق وهلأ بنرجع منأكد عليه وقت كنا في بحث العلم الإجمالي أيضا أشرنا له. النحو الأول اللي هو يوم الجمعة دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة، ودل دليل آخر على استحباب مثلا صلاة الجمعة في البيت، واضح أو لا؟ مش هيك، دل دليل على وجوب صلاة الجمعة ودل الدليل الآخر على وجوب صلاة الظهر. إذا وجوب الجمعة ووجوب الظهر بتصير أوضح، أما وجوب الجمعة واستحباب الجمعة رجعنا إلى التضاد أو إلى التناقض حينئذ بالذات في البهيمة، ما فيهاش حينئذ نقطة. هذا المثال الأولى، وهو كان لدينا دليلان تكفل أحدهما وجوب الجمعة يوم الجمعة والآخر وجوب الظهر يوم الجمعة في البهيمة. هلا ابتداء بالذات ما في تنافي وتناقض بينهم، ما في تكاذب، يمكن تجمع عليه الظهر وعليه حينئذ الجمعة، مثل وجوب صلاة ووجوب دعاء، ما فيش حينئذ أي تنافي حينئذ فيما بينهما في البحر. لكن علمنا من خارج بأنه لا يجب في الآن الواحد أزيد من شو من صلاة. الصلوات الواجبة في اليوم هي الصلوات الخمس، وإذا هيك لح تصير الصلوات الواجبة في اليوم هي شو؟ ست صلوات. الواجب عليه 17 ركعة، لح يصير قداش؟ 19 ركعة في البين. فهم حينئذ علمنا من خارج بأن أحد المفادين غير مطابق للواقع، وعلمنا إجمالا بكذب أحد المفادين في البين. فحصل التنافي فيما بين الدليل تكفل وجوب الجمعة والدليل تكفل وجوب الظهر في البين، واضح؟ حصل تنافي نتيجة العلم من خارج بأنه لا تجب في أن واحد أزد من صلاة، فنعلم إجمالا بأن أحد المفردين قطعا غير مطابق للواقع في البحر، إما وجوب الجمعة أو وجوب الظهر في البحر. وافترض أن الدليل الذي تكفل وجوب الجمعة كان بالصراحة أو أظهر، تجب عليك الجمعة. الدليل تكفل وجوب الظهر كان عبد الحين إذن بالظهور مش بالصراحة أو بالأظهرية في البين. قال مثلا صلي الظهر يوم الجمعة، فيك أنت تحملها مثلا على الاستحباب، صلي قابل أن تحمل على الاستحباب، يعني تجب الجمعة تعيينا ويستحب لك مثلا أن تأتي مثلا بالظهر في البين من دون أن تكون هي فريضة في البين. فحينئذ هل يمكن إجراء قواعد الجمع العرفي بأن نتصرف بالظاهر ويكون الأظهر قرينة حينئذ عليه في البيت؟ لأنه ظاهر صلي الظهر يوم الجمعة هو وجوب حينئذ شو الظهر يوم الجمعة في البيت، وذاك بالصراحة دل حينئذ على وجوب الجمعة يوم الظهر تعيينا في البيت، مع العلم من خارج بأنه لا يجب في الآن الواحد أزل من صلاة، فنعلم حينئذ بكذب أحد المفادين وعدم صدور أحد المفادين حينئذ في البين. هل مع هذا التنافي لكن بالعرض نتيجة العلم الإجمالي يمكن حينئذ أن نحمل الظاهر لهما اشتمل على صلي الظهر يوم الجمعة، نحمله حينئذ بقرينة الأظهر اللي هو تجب الجمعة يوم الجمعة في البين، نحمله على الاستحباب ونصرفه عن ظاهره في البين بقرينة حينئذ النصوصية والأظهرية الموجودة في الخطاب الآخر، مع العلم الإجمالي من خارج من أنه لا تجب في آن واحد، مع العلم من خارج من أنه لا تجب في الآن الواحد أكثر من صلاة في البين، فنعلم إجمالا ب كذب أحد المفادين وعدم صدور أحد المفادين عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حاصل حينئذ المطلب. في عنا حينئذ تعارض نتيجة العلم الإجمالي، هذا اللي مر معنا إذا بتتذكر، علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، جرينا أصل الطهر في الإناء الشرقي مع إجراء أصل الطهر في الإناء الغربي، أدى جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية اللي هو أمر حينئذ ممتنع في البين، واضح؟ لا يعقل أن يصدر الترخيص الجاد من المولى سواء كان ترخيص واقع أو ترخيص ظاهري بالمخالفة القطعية أو الترخيص القطعي في المخالفة، ده على الاختلاف اللي مر بالنسبة لهذا القائد، لأن المؤمن يجري في كلا الطرفين ويؤدي جريان الترخيص في المخالفة القطعية فيتعارض حينئذ الأصلان في الطرفين ويؤدي ويتساقطان حينئذ في البين غايته أنه قد يكون من سنخ واحد فالمعارضة داخلية، يعني يوجب الإجمال في إطلاق دليل الأصل الواحد، أو تكون حينئذ معارضة خارجية مثل مثلا أصالة طهارة مع أصالة طهارة، هذا يوجب الإجمال. أما أصالة طهارة مع إصحاب طهارة هذه معارضة حينئذ خارجية، يعني خطابين أصلان مرخصان من سنخين مختلف، واحد استصحاب واحد أصالة طهارة، واضح. هون في عندنا حينئذ تعارض، بس بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، مش مسألة حين إذن التكاذب فيما بينهما، إما بالذات مثل صلي ولا تصلي، أو بالعرض نتيجة العلم إجمالي وجوب الجمعة مع وجوب الظهر مثلا في البين، واضح. هذا ما إلوش مدخلية. فوقت اللي مثلا صاحب الكفاية قدس روه هذا نبهنا عليه في أول بحث التعارض، أشار إلى سواء كان التعارض بالذات أو بالعرض، بالذات بنحو التضاد أو بنحو التناقض أو بالعرض في البين، بالعلم الإجمالي أصدر بالعلم الإجمالي هو اللي أشارنا له أولا، مش العلم الإجمالي اللي هيدا مثل أصل مؤمن هنا، يعني التكاذب في مقام الكشف عن مرام المولى، مش التكاذب نتيجة الترخيص في المخالفة القطعية حينئذ في البين، أو الترخيص القطعي في المخالفة. فوقت نحكي علم إجمالي في عنا علماني إجماليان، يعني مش علم إجمالي واحد في البين. وقت نحكي بالعرض نتيجة العلم بورقة العلم الإجمالي قصده هالمعنى، وليس حينئذ هو مربوط بالعلم الإجمالي في بحث مسألة الترخيص في المخالفة القطعية، وهذه أكدنا عليها في البين. إذا ما انتهت هذه النقطة نرجع حينئذ إلى أساس المطلب. الميرزة ومدرسة الميرزة ادعوا بأن القرينية والتي منها الأظهرية في المقام، كما لو كان الدليل الذي تكفل إيجاب الجمعة يوم الجمعة في صراحة أو في مثلا أظهرية في البين، تجب عليك الجمعة يوم الجمعة، والدليل الآخر اللي تكفل إيجاب الظهر كان حينئذ مش صريح، كان ظاهر في البين، مثلا صلي الظهر يوم الجمعة في البين، صلي قابل لأن تحمل على الاستحباب، فهذا ظاهر وذاك أظهر. قواعد الجمع العرفي والقرينية وقرينة وذي القرينة في البين، هل يمكن أن تطبق على موارد التعارض بالعرض نتيجة العلم الإجمالي بكذب أحد المفادين، أو أنها فقط وفقط تطبق على ما لو كان التعارض بالذات إما بنحو التناقض أو التضاد، ولا تشمل موارد التعارض بالعرض نتيجة العلم الإجمالي في البين؟ يعني أن نتصرف هنا بالظاهر فنحمله على الاستحباب في صلي ظهر يوم الجمعة بقرينة الأظهر اللي هو تجب عليك الجمعة يوم مثلا الجمعة في البين. هنا قالوا بأنه هيدي القواعد الجمع العرفي يمكن أن تطبق، ونكات القرينية يمكن حينئذ أن تطبق في البين. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ مدرسة الميزة وهودي معلش بعدنا إعدين ما فليناش ما صلاش. مدرسة الميزة هودي قالوا أنه لا، أن قواعد الجمع العرفي قواعد الجمع العرفي لا تطبق في البين، وإنما يجرى عليهم التعارض حينئذ المستحكم، بالتالي بنرجع انه هيدا مثلا موافق هيدا مخالف هيدا مثلا عن سبيل الفرض في ارجحيه لسنده على ذاك مثلا هيدا احدثيه، ما فيش هيدي النكات اللي سوف تاتي معنا ان شاء الله في التعارض المستقر في البحث. لا تطبق حينئذ قواعد الجمع العرفي في البحث، معلش يعني لماذا؟ ذكروا اربع نكات في المقام للمنع من تطبيق قواعد الجمع العرفي. النقطة الأولى في البين، وهي أن موردنا في المقام أشبه بمسألة الشرط الثاني. إذا بتذكر نحن ما كناش ثلاث أربع شروط، قلنا بأنه حتى يجري أحكام الجمع العرفي والقرينية وعدم استحكام التعارض والجمع بين القرينة وذي القرينة لابد أن توفر أربع شروط. الشرط الأول اللي هو عبارة عن أن يكونا صادرين متكلم واحد أو ما هو بمنزل متكلم له. الشرط الثاني أن لا يكون هنالك علم بكذب أحد حينئذ الخبرين، وعدم صدور أحد الخبرين حينئذ في البحث. وشيل الشرط الثاني مر معنا فيما سبق وبينا حينئذ نكتته وقلنا أنه أشبه ما يكون بالقضايا التي قياساتها معها، باعتبار أن القرينية إنما تكون قرينية فيما علم أنه، أما إذا لم يعلم حينئذ أنه هو قرين، يعني عندك كلمين صادرين عن المعصوم عليه السلام، واحدهما قرين والآخر ذي القرين، يصلح هذا أن يكون مفسرا ومبينا موضحا للمراد حينئذ من الآخر. أما إذا لم يكن الأمر على هذا حينئذ النحو فالقرينية لا تزعلن بكذب أحدهما، واحتمل أن يكون الخبر غير الصادر هو القرينة حينئذ، فلا تصلح ولا تنهض للتفسير وللتبيين ما هو المراد حينئذ بذي القرينة فيها. هذا اللي تقدم معنا فيه، هذا بعيني تحاول مدرسة الميزة أن تطبقه على المقام. إذا علمنا إجمالا بكذب أحد المفادين وعدم صدور أحد المفادين عن المعصوم عليه السلام، يكون مقامنا حينئذ على هذا النحو. يعني كيف الشرط الثاني؟ يعني هذا الشرط الرابع هو حينئذ أشبه ما يكون تكرار للشرط الثاني، يعني أن لا يكون التكاذب والتنافي فيما بين الخطابين حينئذ ببركة بالعرض ونتيجة العلم الإجمالي. هذا بيرجع حينئذ تقرير وتحرير للشرط الثاني الذي أشرنا له حينئذ في المقام. ما في عندنا حينئذ شيء جديد. ما الفرق بين أن نشترط ابتداء حينئذ أن لا يكون هنالك علم إجمالي بعدم صدور أحدهما، وبين العلم الإجمالي بكذب أحد المفادين حينئذ في البحث؟ يعني نحن بيرجعوا لنقطتين واحدة في البحث. هذا الشرط إذا قبلناه حينئذ كشرط ثاني، هون لازم أيضا نقبله في البحث. وبالتالي هذا كما أشرنا فيما سبق، مثل واحد عبينيزع ونحن قاعدين عم ندهن له جسمه مثلا بشو بمرهم في البحث، هذا مش المرهم اللي بيعالجه، واضح بيعالجه حينئذ شيء آخر فيه. هذا أيضا التعارض سرى إلى السند في كل منهما، سرى إلى السند، ونحن قاعدين عم نعالج المشكلة على مستوى شو هو حجية الظهور في البحث. طب هيدي حجية الظهور فرع أن يكون في سند، أما إذا ما في عندنا سند، سند كان متداعيا كنا نعلم بكذب حينئذ السند، فحينئذ يكون العلاج في غير موضعه. وقت بتقدم الأظهر على الظاهر إذا تمت حينئذ القرينة، واضح، وإنما تتم القرينة إذا ما مسبقا أحرزنا حينئذ حجية سند القرينة في البحث. وإذا لم نحرز حجية سند القرينة فبالتالي يكون العلاج يعني أظهر غير معلوم الصدور عن معصوم، هذا لا معنى لأن يقدم على حينئذ ذلك الظاهر في البحث. هذا حاصل ما يصلح لأن يكون وجها لما ذهبت إليه مدرسة الميرزا، والتي قالت بأن من شرائط الجمع العرفي أن لا يكون حينئذ التنافي بينهما بالعرض نتيجة العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المفادين عن المعصوم عليه السلام. إلا أن هذا الكلام حينئذ فيه ملاحظة واضحة في البحث، وذلك للفرق بين مقامنا وبين الشرط الثاني. بالشرط الثاني علمنا إجمالا بكذب إحدى الروايتين وبعدم صدور إحدى الروايتين عن المعصوم عليه السلام، وبالتالي لو كان هنالك تناف وتكاذب لسرى إلى دليل حجية السند وإلى سند كل من القرينة وذي القرينة، سند القرينة وسند القرينة، ولم تكن المشكلة فقط وفقط على مستوى دليل حجية القرينة كظهور ودليل حجية ذي القرينة كظهور أيضا في البين، حتى نجمع بينهما بحمل حينئذ الظاهر على الأظهر، ويكون الأظهر هو المفسر والموضح والمبين للمراد من الأظهر في البين على أساس حينئذ القرينية في البين، واضح. هذا الأمر كان حينئذ إلا أنه ليس على هذا النحو، ليه؟ أنه في عندنا نقطة واضحة في المقام، فرق بين حينئذ العلم بكذب أحد الشهادتين، واضح، وبين مسألة حينئذ لا، كلا الشهادتين حينئذ صادرتين، يعني السندين صادرين، وإنما حينئذ نعلم بعدم مطابقة أحد المفادين للواقع في البحث. يعني بعبارة أخرى، مرة حينئذ أنه أحد الشاهدين، أو لأنه هو وقت اللي بنحكي نحن بالراوي في عندنا مطلبين، المطلب الأول الكلام الخطاب الدلالة اللي هي عن المعصوم عليه السلام، والمطلب الآخر اللي هو نفس السند، كون هذا الراوي حينئذ شو ثقة في البين يروي هذا المفاد وهذه الدلال وهذا المضمون عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ساعتها شو نجي بنقول أن الكذب أين حصل وعدم المطابق الواقع والعلم بعدم الصدور أين حينئذ مصبه في البحر؟ مرة يكون مصبه الشهادة بمعنى المشهود به، ومرة يكون مصبه نفس حينئذ شو الشاهد في البحر. إذا كان مصبه الدلالة والمفاد هو هذا اللي بيدخلنا بالشرط الرابع للتعارض غير المستقر في البحر، يعني أن كل من الخبرين صدر عن المعصوم أكيد ونقسم بالله أنهما صدر واضح، ولكن أحد المفادين يعني أحد المشهود بهما حينئذ غير مطابق للواقع. ليش؟ لأننا نعلم أنه في الآن الواحد لا تجب أزيد من صلاة حينئذ واحدة في البحر. هذا مطلب. ومطلب الآخر لا، أن يكون الكذب بأحد الشاهدين، أحد الروايتين غير صادرة أساسا وبتاتا عن المعصوم صلوات الله وسلم، نعلم إجمالا حينئذ بعدم صدور أحد الخبرين عن المعصوم. فرق واضح حينئذ فيما بين الأمرين. ليش؟ لأنه بالصورة الأولى، بالصورة الأولى حينئذ لا يمكن أن نطبق قواعد الجمع العرفي. ليش؟ لأنك بدك تطبق قواعد الجمع العرفي أنت على السند وأحد السندين غير الآخر، يعني أشبه بمتكلمين، ونحن شرطنا وقت بدك تطبق قواعد الجمع العرفي القرينية والقرينة وذي القرينة بده يكونوا صادرين حينئذ من متكلم واحد أو ما هو بمثابة متكلم واحد. هون أنت لح تطبقها على الشاهدين كل واحد حينئذ غير الآخر، بدك تطبقها على زرارة، بدك تطبقها على مثلا على أبي ولاد مثلا في البين، أحدهما حينئذ غير الآخر في البين. وبالتالي لا معنى لأن نطبق نكات الجمع العرفي حينئذ في سندين يعلم إجمالا بتداعي وبعدم صدور أحد السندين عن المعصوم عليه السلام، بس مقامنا مش من هالقبيل. نعلم بصدور السندين عن المعصوم ولكن أحد المفادين غير مطابق للواقع في البين. هلأ رح تسأل أنه شو الفرق بينهم بحسب النتيجة في البين، واضح؟ مع ذلك حتى بحسب النتيجة في فرق، يمكن أحدهما صدر الجهة التقية أما الآخر صدر الجهة بيان الحكم الواقعي، بس على كل حال كلا السندين قد صدرا حينئذ عن المعصوم ولكن أحد المفادين غير مطابق للواقع، ونعلم إجمالا حينئذ بعدم مطابقة أحد المفادين للواقع. فرق حينئذ ما بين الشرط الثاني الذي نعلم إجمالا بكذب وعدم صدور إحدى الروايتين اللي عم يرجح حينئذ للتكاذب والتنافي بحسب سند كل من الخبرين، وساعتها حينئذ قواعد الجمع العرفي ما بتنفع، انها بتنفع هي في كلام الشخص الواحد، ما بتنفع في شهادتين، لانه هيدا عم بيقول انا اللي شهدت به هو اللي صادق، وهيك عم بيقول انا اللي شهدت به هو اللي صادق، ما فينا نجي نعالجه هنا على اساس الاظهر والظاهر والقرينية النوعية والى اخره في البحث. ساعتها بيكون مشكلة كامنة في السند وليست المشكلة كامنة في الجمع ما بين الظاهر والأظهر في البين بعد الفراغ عن تمامية السند وصدورهما معا عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ففرق واضح حينئذ بين ذلك المطلب وهذا المطلب. هنا لا، قد صدر كلا المفادين حينئذ، يعني وإن شئت قلت نعلم بأن كلا الشهادتين وكلا السندين صدرا عن المعصوم وإنما أحد المفادين غير مطابق للواقع يعلم إجمالا بكذب أحد المفادين، في مثل ذلك حينئذ قواعد الجمع العرفي لا بأس، حينئذ ما في مانع حينئذ من أن تجري هذه القواعد في المقام. هذا الوجه الأول لتذكر مدرسة الميزة للمنع من تطبيق قواعد الجمع العرفي على المقام. في وجه آخر وثالث منها اشتباه الحجة بالله، حجة بحاول أن نطبقه هنا مع أنه ما يدوش تطبيقه، بس سوف يأتي وجه لتطبيقه على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.